قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فتقوى الله تعالى خير عدة يستعد بها الإنسان للقاء ما يكرهه ويستعين بها على بلوغ ما يؤمله. فالتقوى خير مركب يبلغ به الإنسان بر الأمان وينجو به من المهلكات وحوادث الزمان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون، بعث الله تعالى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة قبيل القيامة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقام صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين وهداية الخلق أجمعين، فرسالته لم تكن خاصة لفئة من الناس، بل كانت عامة للناس جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت رسالته عامة للناس جميعا، لا تختص فئة من الناس، بل هي خاتمة الرسالات. فكان الإيمان به وقبول ما جاء به لازم لكل أحد، لا يخرج عن ذلك أحد من الإنس والجن، بل هو واجب على كل مكلف أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه وأن يقبل ما جاء به. والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. هكذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا نسخ رسالته لكل الرسالات والشرائع. فما من شريعة ولا رسالة بعد رسالته قائمة، بل كلها بشريعته منسوخة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهكذا هو الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. آمن به من آمن، وعانده وكذبه القريب والبعيد. فكان في أول الأمر مكذبا من قومه قبل غيرهم، فأظهره الله تعالى عليهم بالحجة والبيان والبراهين والأدلة، ثم أظهره ثانيا بالسيف والسنان والغلبة في أراضي القتال، فنصر الله رسوله وأعز دينه وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده جل في علاه. كان ذلك إذانا بانطلاق هذه الرسالة إلى العالم كله. فخرج أصحابه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم خارج الجزيرة إلى الشام والعراق ينشرون الدين، يطلبون من الناس أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، يخرجوهم من عبادة غير الله لعبادة الله وحده. فذل لهم من قابلهم ومن عاندهم بقوة الله وعزته وما يسر لهم من أسباب النصر، فانتصروا على أعظم مملكتين في ذلك الزمان، انتصروا على الروم وعلى فارس في المشرق والمغرب، فتحقق وعد الله تعالى بنصرهم ونصر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل في علاه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكما قال جل في علاه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أنزل الله نصره على رسوله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أنزله على أصحابه بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، فقاموا بهذا الدين حق القيام لما كانوا على أحسن حال في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ما جاء به. كان النصر حليفهم، وكان تأييد الله تعالى معينا لهم، بلغهم ما أملوا. وإذا نظرت في ذلك الزمان وما كانوا عليه من القوة الضعيفة وقلة ذات اليد في مقابل ما كان عليه أعداؤهم من القوة والمكنة، عرفت أن النصر لا يكون بقوة العداء على العتاد، بل النصر يكون أولا بقوة ما في القلوب من الإيمان واليقين. فإن الله تعالى جعل النصر لأوليائه وجعل نصرهم بسبب إيمانهم. ولتعرف سر النصر وسببه استمع إلى هذه الكلمات التي كتب بها الفاروق عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص قائد القادسية، يقول له في كلمات الموجزات تلخص أسباب النصر وتبين كيف تخرج الأمة من محيط الذل الذي أحاط بها في هذا الزمان. يقول عمر لسعد بن أبي وقاص موصيا له: أما بعد، فإني آمرك ومن معك بتقوى الله على كل حال. هذا هو الأمر الأول، تقوى الله على كل حال. لماذا التقوى؟ يقول رحمه الله: فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. ثم يقول له رحمه الله في كتابه: وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم. يقول: فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، فإنما يهزمون بذنوبهم وينصر عليهم بذنوبهم. يقول رحمه الله ورضي الله عنه: وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإذا استوينا في المعاصي كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لن نغلبهم بقوتنا. إن لم ننصر عليهم بفضلنا بطاعتنا وتقوانا لم نغلبهم بقوتنا. هذه الوصية المختصرة الموجزة هي سر انتصار المسلمين في تلك الفتوحات، وهي التي فتحت الدنيا لقوم خرجوا ليس معهم إلا أسلحة بسيطة وأعداد قليلة في مقابل امبراطوريات ومملكات من أقوى وأعتى مملكات الدنيا في ذلك الزمان. النصر يكون في القلب أولا، ويكون في السلوك أولا، ويكون في الهدي أولا، ثم إذا كان كذلك فإن الله تعالى يذلل الصعاب ويبلغ العبد مناه ويبلغ به ما يؤمنه من الخير. فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى لتنصروا في أمركم الخاص وفي أمركم العام. فتقوى الأمة هي مجموع تقوى كل واحد منا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من المتقين ومن عباده الصالحين وأوليائه المفلحين، وأن يقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له الحمد كله، أوله وآخره وظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فتقوى الله تعالى خير ما تزود به العبد لإدراك سعادة الدنيا والنجاة يوم القيامة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المؤمنون عباد الله، إن للنصر عوامل وأسباب. أولى ذلك، أول ذلك وأهمه، أن يكون الإنسان على ما يرضي الله تعالى في سلوكه وعمله، فإن النصر إنما هو بالعمل لا بالقوة المادية فحسب، على أن القوة المادية لا بد منها. ولذلك قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن القوة الحقيقية ليست فيما يرمي به، إنما في قوة قلب الرامي وإيمانه بالله عز وجل. فإنه إذا كان كذلك كان الله معه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيها المؤمنون، الله تعالى يجمل أسباب النصر في مواضع عديدة من كتابه، من أجمع ذلك ما ذكره جل في علاه في سورة الأنفال، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه الآيات الثلاث جمعت أسباب النصر في اختصار وإيجاز، وهو تفصيل للتقوى التي بها يتحقق النصر لأمة الإسلام. أول ذلك الثبات على الحق باليقين، وأنه مهما أصاب الناس من ضعف ومهما أصاب المسلمين من انكسار فإنما هو من قبل أنفسهم، كما قال الله تعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد، فهزموا وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أظهرهم الله على عدوهم، قالوا أن هذا جاء جواب رب العالمين: قل هو من عند أنفسكم، إنه بسبب المعصية والمخالفة، إنه بسبب منكم، فلما ضعفتم هزمتم وخلى الله بينكم وبين أعدائكم. يقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في ثاني أسباب النصر ذكر الله، وأول ذلك ذكره بالقلب، فإن ذكر القلب رأس الذكر وأصله، إذا لم يكن قلب الإنسان ذاكرا فلا ينفع أن يكون بدنه ولسانه متحركا بذكر الله، لأن القلب معزول عن أثر ذلك الذي يجري في اللسان. لذا كان الذكر في أول مراتبه وأعلى منازله أن يكون بالقلب، بأن يمتلئ القلب محبة لله وتعظيما وشهودا لآلائه وإقرارا بإلهيته وقدرته وعزته جل في علاه. فإذا اشتغل الإنسان بالذكر حصل أسباب الفلاح. في الصحيح من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إلى أي شيء سبقوا؟ هل قال النبي سبقوا إلى الجنة؟ هل قال النبي سبقوا إلى النصر؟ هل قال النبي سبقوا إلى سعادة في الحياة الدنيا أو غير ذلك من المسبوق إليه مما يغتنم ويرجى؟ الجواب لا. قال: فقط سبق المفردون، ولم يذكر إلى أي شيء سبقوا، لأنهم سبقوا إلى كل خير وفضل وما يتسابق إليه في أمر الخير في الدنيا والآخرة. إذن هو سبق إلى كل فضيلة، ومن ذلك النصر. لذلك قال الله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأعظم ذكره إقبال العبد على الله عز وجل بقلبه في صلاته وفي الواجبات التي شرعها له وفي تلاوة كتابه، فإنه أفضل الذكر وأعظمه. ثم يقول تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. فأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله لأنها معقد الفلاح وطريق النجاة، ونهى عن التنازع وهو الاختلاف. وما أكثر الاختلاف في حياة الناس اليوم، وليس المقصود أن لا تختلفوا، إنما قال: ولا تنازعوا. فالاختلاف حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يتنازعوا. فشتان بين الاختلاف الذي يحفظ فيه الود وتبقى فيه أواصر الأخوة، وبين التنازع الذي يتحول إلى تناحر وتبارد وإلى اشتباك واشتغال بالنفس عن العدو. ولا تنازعوا. إذا حصل النزاع وهو الواقع في حياة الأمة اليوم بل منذ سنين، يقول تعالى: فتفشلوا. والفشل عدم إدراك النجاح. فتفشلوا، وعاقبة هذا الفشل الاضمحلال، وتذهب ريحكم، أي تزول قوتكم ويزول سلطانكم ويزول تفوقكم، فلا يبقى لكم شيء. يقول الله تعالى بعد ذلك: واصبروا إن الله مع الصابرين. لا تدرك تلك المراتب من الثبات والذكر والطاعة لله ورسوله وترك التنازع إلا بالصبر. لذلك أمر به ووعد الصابرين خيرا فقال: واصبروا إن الله مع الصابرين. بعد ذلك رجع إلى القلوب منبها إلى ضرورة العناية بها، فقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا علوا واستكبارا ورئاء الناس، أي ليرى الناس قوتهم ويمدحوا مقامهم فيقولوا شجعان أو يقولوا فرسان أو يقولوا أقوياء. هذا كله لغير الله. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حامية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل ليقال جريء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالقتال الذي يعلو به الإنسان يدرك به مراتب الخير في الدنيا والآخرة، إنما هو ما كان مقصودا فيه إعلاء كلمة الله، لا الانتصار للنفس ولا للجماعة ولا لوطن ولا لحزب ولا لفئة، بل هو لنصرة الله عز وجل وإعلاء كلمته. هكذا يتحقق النصر بهذه الأسباب. وإذا فتشنا في أحوالنا وجدنا أن كثيرا من ذلك غائبا في مجموع الأمة لا في أفرادها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. مهما كانت الأمة في السفول والنزول فيبقى له فيها من يحفظ بهم دينه ويعلي بهم كلمته. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وظهورهم معناه أنه لا ينالهم أحد بسوء، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فاجتهد يا أخي في هذه الأزمنة أن تكون من هذه الفئة الظاهرة بوعد الله ورسوله، الظاهرة بالاستقامة على الطاعة والعمل بالشريعة في الظاهر والباطن والنصرة لله ورسوله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم يا حي يا قيوم في سوريا. اللهم اكتب لهم فرجا عاجلا. اللهم اكتب لهم فرجا عاجلا. اللهم خلصهم ممن ظلمهم وبغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم ندرأ بك في نحر كل عدو للإسلام ظاهرا أو مستتر حيث كان وحيث نزل يا حي يا قيوم. اللهم بديع السماوات والأرض، اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. يا الله يا رحمن نسألك بوجهك الكريم وبعظمتك التي لا يقوم لها شيء أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم واحقن دماءهم وآمنهم على أعراضهم وأموالهم وأنفسهم. اللهم إنا نسألك في هذا المقام الذي نرجو فيه فضلك ونؤمن فيه عطاءك أن تجعلنا من عبادك المتقين وأن تمن علينا بالاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا. اللهم اختم لنا بخير يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.